الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله. الكلام إذن في الأقوال في هذه المسألة، مسألة أن أسماء الأجناس هل موضوعة للمعاني المطلقة مثلا أم لأي شيء آخر؟ وقال أن الأقوال في المسألة أربعة، تقدم بطلان القول الثالث بقوله أولا، واستنتج في نهاية أولا قال وبهذا يظهر بطلان القول الثالث، فيستمر الآن في ثانيا وثالثا يبطل القولين الأول والثاني، فالنتيجة تكون يتعين القول الرابع، وكلها مبتنية على مقدمات تقدمت إن شاء الله تعالى، وكانت المطالب السابقة كلها بمثابة التمهيد لهذه النتائج. قال ثانيا إن الوضع حكم من الأحكام، حكم على المعاني. هل حيوان الناطق، هل معنى هاي، هل ما هي الحيوان الناطق؟ حكمت عليها بوضع لفظ الإنسان بأجزائها، فالوضع حكم من الأحكام طبعا، وهو محمول على الماهية وخارج عن ذاتها وذاتياتها طبعا، لأنه شيء اللفظ خارج عن الماهية خارج عن الذات، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له اللي هو حيوان الناطق، الماهية التي وضعت لها اللفظ لا يعقل أن يلاحظ بنحو الماهية بما هي هي، لأن الماهية بما هي هي يعني من دون لحاظ أي شيء خارج عنها، والآن وضع اللفظ بأزاء الماهية شيء خارج عنها، فإذا ما يمكن، هذا تهافت في الكلام، أن تقول وضعت هاللفظ للماهية بما هي هي، لأن كونها ما هي بما يعني ما لاحظت أي شيء خارج عنها، وكونك وضعت لها يعني لاحظت شيء خارج عنها، فهذا تهافت. فالوضع إذن لا يكون للماهية بما هي هي، لأنه يؤدي إلى تهافت في الكلام. فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له الحيوان الناطق بنحو الماهية بما هي هي، لأنه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير وهي الوضع، الوضع هو لحاظ الماهية مقيسة إلى الغير وهو اللفظ، أريد أحكم على هالمعنى حكما وهو وضع هاللفظ بأجزائه، فالوضع هو حكم من الأحكام وقياس إلى شيء خارج عن الذات، فكيف يجتمع هالشيء هذا مع ملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتياتها؟ وبهذا يظهر بطلان القول الأول اللي قال أن الموضوع له هو الماهية المهملة، لا نقول لا ما يصير أن الموضوع له هو الماهية المهملة، وإن كونها ما هي مهملة يعني أنه لم نلحظ أي شيء خارج عنها، صح؟ وكونك الآن تقول وضع لها، الوضع حكم وقياس ونسبة لا شيء خارج عن الذات، فهذا تهافت بالكلام، فبهذا أيضا ظهر بطلان القول الأول. قال ثالثا إن الله بشرط المقسمي ليس اعتبارا مستقلا في قبال الاعتبارات الثلاثة، صح، ليس له وجود مستقل، وإنما وجوده ضمن وجود أفراده، وإنما هو مقسم لها لهذه الاعتبارات الثلاثة، صح، ولا تحقق للمقسم إلا بتحقق أحد حصصه أفراده أنواعه كما تقدم، فكيف يتصور أن يحكم باعتبار الله بشرط المقسم؟ بل لا معنى لهذا على ما تقدم توضيحه، لأن لا وجود مستقل لله بشرط المقسم، حتى تقول هل وجود هذا جعلت بأزاء مثلا هاللفظ أو جعلت هاللفظ بأزاء هالمعنى، ليس لها وجود في الخارج المقسم، وإنما وجود في أقسام. وبهذا يظهر إذن بطلان القول الثاني، فلما بطلت الآن الأقوال الثلاثة كلها فتعين القول الرابع، وهو أن الموضوع له ذات المعنى، ولكنه حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو الله بشرط القسمي اللي عبرنا عنه، أنه لم يؤخذ هذا اللحاظ قيدا وإنما أخذ ظرفا، فالموضوع له هو ذات المعنى، لكن هل لحاظ هذا لا بشرط القسمي هو يكون الظرف المصحح للوضع. قال وهو يطابق القول المنسوب إلى القدماء على التصور الثاني كما أشرنا إليه أنه الموضوع له ذات المعنى بغض النظر عن أي شيء زائد. فاستعمال عندئذ في المطلق يحتاج إلى قرينة إضافية، استعمال في المقيد يحتاج إلى قرينة إضافية، واستعمال في المقيد لا يكون مجازا، يعني وما وضع للمطلق حتى يكون استعمال في المقيد استعمال في غير ما وضع له ويكون مجازا، وضع لذات المعنى من أي بدون أي شيء زائد.
ولا
بشرط المقسم، ولا بشرط المقسم لا وجود له حتى نجعله.
هو هذا القول الثاني
شلون الموافق؟ لا موافق للتصوير الثاني اللي اول ما بدأنا الكلام قبل صفحتين قلنا الاقوال في المسألة، قلنا على تصويرين. التصوير الاول انه وضع للماهية بشرط الاطلاق، والتصوير الثاني وضع للماهية من دون اي اعتبار اخر بعد هالاعتبار الاخر وهو الاطلاق والتقييد، هذا يستفاد من قرينة خارجية. فقال هاي مع التصوير الثاني لا مع القول الثاني. قال وهو يطابق القول المنسوب للقدماء على التصوير الثاني اللي اشرنا الى قبل صفحتين من قلنا ان كلام المشكور القدماء يكون على تصويرين، فلا اختلاف اذا طلع بالنتيجة واختلاف بيننا وبين القدماء، طلعت كلامنا واحد ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين. إذا لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه مجاز، أو قل إذا لم يثبت أن القدماء كان قصدهم التصوير الأول، إذا قصدهم التصوير الأول لا اختلفنا معهم، لأن التصوير الأول وضع لذات المعنى بقيد الإطلاق، فإحنا لا ما نقول بقيد الإطلاق أبدا، وإنما وضع لذات المعنى. أما هلا بشرط القسمي فهو كان مصحح للعملي لما تقدم. هذا المطلب يرتبط وين؟ يرتبط قبل درسين أو ثلاثة من قلنا أن الماهية لا تؤخذ بشرط شيء للغوية ولا بشرط لا للتناقض والتهافت، فلا بد أن تؤخذ بشرط شيء القسمي، فهذا تطبيقها وهذا ثمرة ذلك الكلام. قال فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه، بل بعد قال وهو في الاختلاف اذا لم يثبت بيان هذا القول الرابع اللي هو المختار ان ذات المعنى، فمثلا الحيوان الناطق لما اراد الواضع ان يحكم عليه بوضع لفظ له، والان قاعد تستخدم كل المقدمات اللي تقدمت، واحدة من المقدمات ان الوضع حكم، واحدة من المقدمات انه ما يمكن ان يكون المحكوم عليه هو الماهية المهملة، الماهية المهملة لم تلحظ مقيسها للغير، والان انت تقيسها، تقيس حيوان ناطق الى لفظ انسان تشوفه بشرط الشيء القسمي. اذا قست حيوان ناطق الى مثلا حائط، لا هذا بشرط لا. اذا قست حيوان الناطق الى اجلكم الله حمار مثلا وهكذا، فعندئذ راح تكون احدى الاعتبارات الثلاثة. يقول عند الوضع حيوان ناطق اذا ادقيك الى لفظ انسان فيكون القياس ولا بشرط قسمي، لان لا يكون بشرط شيء للزوم اللغوية ولا بشرط لا للزوم التهافت والتناقض في الكلام، لكن هل لحاظ هذا هو الظرف المصحح، فمعناه انه قد لاحظه مقيسا الى الغير، فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا باحد الاعتبارات الثلاثة للماهية، لكنه لم تؤخذ هذه الاعتبارات قيودا في المعنى الموضوع له، وانما اخذت ظرفا وعامل مساعد له. هسه من هنا يبدأ استفادة الإطلاق. قال وإذ يراد تسرية الوضع، يعني يقول وإذا أردت أن تستفيد الإطلاق أو إذا أردت أن تجعل الإطلاق في كلمة معينة فمن ذاتها ما يستفاد الإطلاق، لأنه وضعت لذات المعنى المجرد. وإذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع أطواره وحالاته وقيوده، وهو معنى الإطلاق اللي تريده في الكلمة، لا بد أن يعتبر على نحو لا بشرط القسمي ولا منافاة بين كون الموضوع له هو ذات المعنى وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع لا بشرط القسمي، على ما تقدم من أنه وسيتكرر، لأن هذا اللحاق وهو لا بشرط القسمي والاعتبار الذهني كما تقدم صرف طريق إلى الحكم على ذات المعنى، هو ما سميناه عامل مساعد لإمكان تصور هالمعنى وهاللفظ، وهو المصحح للوضع. وحين الاستعمال لما كان هذا اللحاق ليس قيدا في الموضوع له، فحينما تستعمل في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسمي، لأنه لم يؤخذ اللحاق قيدا فالمستعمل فيه، حتى تقول لازم بالاستعمال لازم أخذ بنحو لا بشرط القسمي حتى يتم قال القدماء من استفادة الإطلاق من اللفظ، لا لا، نفس اللفظ ما أخذ قيد فيه في المستعمل فيه ألا بشرط القسمي، وإنما أخذ ظرفا للاستعمال لمصحح أو حين الوضع يعني. بل يجوز أن يعتبر بأي اعتبار إن كان ما دام الموضوع لذات المعنى، فيجوز إذن في مرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نفسه ويلحظه بما هو هو ويضعه للماهية المهملة ويضعه للمطلق، لأن هذا ليس قيدا حتى إذا خالفت مثلا تقع في معنى غير ما وضع له، ويجوز أن يلحظه مقيسا للغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة. وملاحظة ذات المعنى بنحو لا بشرط القسمي حين الوضع تصحيحا له لا توجب أن تكون قيدا للموضوع له، المقدمة اللي تقدمت منه أيضا، وعليه فلا يكون موضوع له موجودا ذهنيا إذا كان له اعتبار إلى آخره. هذا كله انتهى. قال المسألة الخامسة والمهمة في التطبيق العملي، ويريت أنه مثلا قلنا كل شيء المثال من يطلب مو بس لتقريب الفكرة وإنما لفهم أنه هالشيء له واقع، يعني مرات واحد يتكلم كلاما مجردا عن الواقع، بس الأفضل من ذلك شنو؟ أن يتكلم كلاما له واقع. لذلك بعضهم مثلا من يقترح أنه مثلا حتى في تفسير القرآن يقترح التفسير الفلاني سماه مثلا، يقول هذا التفسير ما يعبر بحسب المواضيع يعني وليس بحسب أن تلزم القرآن من أول لآخر، لأنه قد يستدعي أن تتكلم كلاما لا واقع له، بس إذا فسرت القرآن بحسب المواضيع هذا راح يجعلك أن تشوف الموضوع اللي أنت محتاجه في الواقع شنو، تنقل هالواقع إلى القرآن لتأخذ منه العلاج الكافي له، فما يصبح علم التفسير علما مجردا خياليا، وإنما يكون علما واقعيا عمليا، الواقع شنو الأمامي، أدخل للقرآن أجد العلاج، وهكذا هم يصبح القرآن متطور ومتجدد لأن الواقع متجدد ومتغير، والقرآن أيضا راح يكون بحسبه، أما بحسب التفسير السابق تلزم من أول إلى آخر، فانتهى التفسير، تلزمنا من أول إلى آخر، شنو اللي أضافه بالله مجمع البيان عن الفخر الرازي عن فلان، قد باختلاف وجهات النظر، والقرآن زين حي خالد إلى يوم القيامة، فوين الحيوية والخدود فيها التفاسير؟ ماكو حيوية وخدود، فمن نقاط القوة فيها الاتجاه الآخر من التفسير أنه لا، أنا راح استنطق الواقع من القرآن، يا قرآن احنا عندنا هيك مشكلة الآن بالواقع، هاي شنو علاجها؟ أجي القرآن، ولما كان الواقع متجدد ومتغير إلى ما لا نهاية فراح يكون استنطاق القرآن أيضا متغير ومتغير، وبذلك نعطي للقرآن حيويته ومواكبه للحياة. فشاهدي هذا أدن قوله هو بنفسي هذا الكلام قوله فائدة، لا نقتصر احنا على درسنا، نستغني إن شاء الله وقت جمعية مباركة إن شاء الله مستمعين بهذا الدرس، فنستفيد فوائد حتى خارج الدرس. هو إن كان خلاف المألوف، المألوف درسنا أصول مبسطة، كن أصول مبسطة، لا خلنا نخرج عن المألوف ما دام شيء بينفع، ليش الاقتصار على المألوف؟ فشاهدنا هنا أنه المفروض من نجيب مثال ليس فقط لتقريب الفكرة، وإنما لإرشادك، لأنه ترى هالمسألة لها واقع وواقعها هو هذا. تفضل لو حصل أمامي كذا وكذا معضلة بالفقه، شلون أعالجها؟ أجي أعالج قواعدها بالأصول. أما من أتكلم كلام فارغ خيالي ليس له واقع مثلا، فالمثال المفروض أن يكون في كل خطوة. هاي المسألة الخامسة، مقدمات الحكمة، من الأمور الرئيسية لأن بها يثبت الإطلاق. وتعلمونهم أكثر الاستدلال، يستحب كذا، يجب كذا، شنو؟ لإطلاق الأدلة. لكذا، وين الإطلاق؟ وشنو الإطلاق؟ شلون استفيد الإطلاق؟ شنو معنى الإطلاق؟ كيف يثبت الإطلاق؟
قد يكون الواقع غير محسوس، والكلام عن الواقع غير محسوس، لا يكون فرضا
ما نقول لا يعني هو الكلام فرصة، احنا لم نبين كل تفاصيله بما فيه على التفسير، لم نشكل على تفسير، لانه ليس القضايا التي عالجها القرآن كلها نقدر ننقل الواقع لها. اكو بعض قضايا هو القرآن طرح، في قضايا العقائد مثلا، افرض بعض الاحكام الشرعية، بعض الامور. فليش الرسول تارة يسمى معلم وتارة مذكر؟ مذكر يعني شيء موجود مذكركم، واخرى معلم يجيب لكم اشياء جديدة. فاحنا فعلا عندنا فدراء انه لان هذا صاحب هالخط من التفسير ينقض هالنقض على ذلك، فنقول لا كلامه بيفعل، لان تارة ننقل كلام من القرآن الى الواقع، وتارة ننقل من الواقع الى القرآن، فكلامه مطلوبة. فتقول صلى الله، لكن احنا ما نبين كل الاطلاق اللي يريده هو مطلق الشيء، لا الشيء المطلق. الشيء المطلق هو حصة خاصة، وهي الحصة الكاملة من الشيء. فنطبقها على التقي مثلا، يعني يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، وبكى هذا فلان منه حق تقاته، من يقدر يتقي الله حق تقاته؟ فنزلت يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله حق تقاته، ذاك التقي المطلق اللي يتقي الله حق تقاته. لكن خمو كل شيء، كم واحد يتقي حق تقاته؟ لا تتقي المطلق. فاتق بينما الاتقياء على درجات. اي هو كل تطبيقات تقدر تطبقها في كذا موارد. فالتقي المطلق هذا اللي يتقي في كل شيء، ولا اكو مطلق التقي الشامل لجميع مراتب الاتقياء. فالإطلاق هو هذا مطلق التقي، مو التقي المطلق. التقي المطلق هو حصة واحدة، فرد واحد، وهو هذا التقي غير بشرط شيء، وهو بشرط كمال التقوى. نقول لك لا بشرط القسمين، هي انه اللي لاحظت بي قصة الى التقوى المطلقة الكاملة ولم أقيد له. فالمطلق اللي يريده هو هذا مطلق التقي، لا التقي المطلق. من أقول مثلا أكرم العالم، مو أريد العالم المطلق، ماكو عالم مطلق، أريد مطلق العالم. فالإطلاق هنا، وإلا إذا تحمل على العالم المطلق، وين العالم المطلق؟ فوق كل ذي علم عليم. فالإطلاق هو هذا مطلق العالم وليس العالم المطلق. قال، قلنا المسألة أيضا نعيرها اهتماما لأنها مهمة. قال لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني، يعني لا يستفاد منها إطلاق ولا تقييد ولا كل شيء، هاي النتيجة اللي خرجناها، وإنما وضع اللفظ لذات المعنى. أما الإطلاق والتقييد والأمور الأخرى هاي من أمور خارجة عن اللفظ، هاي النتيجة اللي انتهينا منها. قال لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة، أي بشرط الإطلاق، لا موضعة للمعاني بما هي مطلقة أي بشرط الإطلاق اللي هو التصور الأول من كلام القدماء، قالوا أن وضعت للمعنى بشرط الإطلاق، لا نقض عليهم أنه عند ذي الناس تعملنا في المقيد يكون مجازا ولا نرى في وجداننا مجازيا مجازا عندما نستعمل اللفظ في المقيد، فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ هو المطلق لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد والمصادير. نحن ماذا نريد من الإطلاق؟ نريد من الإطلاق حتى نسر الحكم ونعمم إلى تمام الأفراد والمصادير، فلا بد لإثبات هذا الإطلاق من قرينة إما خاصة يعني في نفس النص أو قرينة عامة اللي هي مقدمات الحكمة تجعل الكلام في نفسه ظاهرا في إرادة الإطلاق، وهذه القرينة العامة إنما تحصل إذا توفرت جملة مقدمات تسمى مقدمات الحكمة، والمعروف أنها ثلاث: المقدمة الأولى إمكان الإطلاق والتقييد بأن يكون متعلق الحكم أو موضوعه قبل فرض تعلق الحكم به قابلا للانقسام. هذا يذكرنا مبحث التعبد والتوسل، وقلنا هناك أن بعض التقسيمات نسميها أولية وبعضها ثانوية. التقسيمات الأولية هي التقسيمات اللي يمكن تقسيم الموضوع إلها قبل لحوق الحكم به، كالصلاة يمكن أن أقسمها إلى صلاة بركوع، صلاة بعدم ركوع، صلاة بسجود، صلاة ما لها علاقة بالحكم، مو؟ وأكو تقسيمات أخرى لا يمكن أن نقسمها إلا بعد لحوق الحكم بها، كهي صلاة بقصد امتثال الأمر وهي صلاة بدون قصد امتثال الأمر. هاي شو وقت يصح التقسيم؟ بعد لحوق الأمر بالصلاة، حتى أقسمها بلحاظ الأمر بالصلاة، هاي سميناها قيود ثانوية. فيقول إنما يمكن الإطلاق والتقييد بلحاظ الأقسام اللي يمكن تقسيم الموضوع والحكم إليهم قبل لحوق الأمر والحكم بها، أما هاي بعد لحوق الأمر تقسيمات ثانوية لا يمكن التقييد بها، فلا يمكن الإطلاق، شمول الإطلاق لها. قال قبل فرض تعلق الحكم بها يكون الموضوع قابلا للانقسام، فلو لم يكن قابلا للقسم إلا بعد فرض تعلق الحكم به كما في باب قصد القربة، مثلا أقسم هذه صلاة بقصد القربة، هو مو بقصد القربة طبعا هذا عنوان عام، احنا نستعمل أصح قصد امتثال الأمر، ها مبعب، بس بعضهم قال انه يشترط بس النية مصح العمل قصد امتثال الامر، ولا قصد القربة قربة واحد حبا لله تعالى يصلي ما بي امتثال الامر، شكرا لله يصلي ما بي امتثال الامر، فهم تصبح من التقسيمات الاولية، وانما المشكلة هنا بقصد امتثال الامر. زين فش وقت اقدر اقسم هاي الصلاة فيها قصد امتثال الامر وهاي الصلاة ليس فيها قصد امتثال الامر بعد لحوق الأمر طبعا، قال فإنه يستحيل فيه التقييد، وتقدم وجه الاستحالة في باب التعبد والتوسل، فإذا استحال التقييد والمفروض أن التقابل بين إطلاق التقييد تقابل الملكة والعدم، وإذا استحالت الملكة استحال عدمها، فعندئذ فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فلا يمكن إذن التمسك بالإطلاق في القيود الثانوية استحالة التقييد. فالشرط الأول والمقدمة الأولى من مقدمات الحكمة أن يكون المورد قابلا للتقييد حتى يستفاد الإطلاق، إذا المورد غير قابل للتقييد ما يستفاد الإطلاق حتى لو كانت الكلمة مطلقة في نفسه، بس لعلها مطلقة مو لأجل أن المولى يريد الإطلاق وإنما لاستحالة التقييد ما قيد. فشون تقدر تتعرف هل عدم التقييد هل هو لاستحالة التقييد أم لأن المولى أراد عدم التقييد وأراد الإطلاق؟ ما تقدر تعرف لا احنا بهذا نتكلم عن مورد خاص، لا نتكلم عن كل المورد، هل المورد هو قابل للتقييد ولو وجد قيد في الكلام خلاص هذا.
إذا النيل مقابل على القلب وإذا هو قبل أن تحقق الأحداث المتقابلين تحال الأحداث.
إحنا من تكلمت عن التحقق عن خير نظرة إلى مورد خاص؟ لا، أنا أقول هو هل مورد في نفسه بغض النظر عن الدليل، هل فيه هذا لو فيه هذا، هل المورد قابل للتقييد؟ إذا كان قابل للتقييد صح، عندئذ عدم التقييد دليل الإطلاق. أما إذا المورد غير قابل للتقييد فعدم التقييد ليس دليلا على الإطلاق. ها. قال هاي المقدمة الأولى، إذن أن يكون المورد قابل للتقييد. قال القرينة الثانية، المقدمة الثانية، عدم نصب قرينة من قبل المتكلم على التقييد، لا متصلة في نفس الكلام ولا منفصلة، لأنه مع القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام أصلا إلا في المقيد كما في المخصص المتصل، رأسا ينعقد ظهور واحد في التخصيص. وإذا كانت القرينة منفصلة فينعقد للكلام الأول ظهور في الإطلاق، ولكنه بقرينة هذا المقيد المنفصل يسقط هذا الظهور عن الحجية لقيام القرينة المقدمة عليه، القرينة اللي هي هاي المقيد المنفصل، والقرينة قلنا تقدم على ذي القرينة، فيكون ظهوره ظهورا بدويا كما قلنا في تخصيص العموم بالخاص المنفصل، ولا تكون للمطلق الدلالة التسليقية الكاشفة عن مراد المتكلم، بل الدلالة التسليقية شون قلنا بالعام الخاص إنما تكون على طبق الخاص، لأن مجيء الخاص كشف عن المراد الجدي للمولى، فمجيء المقيد يكشف عن المراد الجدي للمولى. الثالثة أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال ولا في مقام التورية ولا في مقام الإهمال مثلا، فإنه لو لم يكن، وهي المقدمة الثالثة هي اللي يمكن قلنا أكثر من مرة أنها الثغرة في التشكيك والإطلاق، عندما يجي شخص ويستدل بالإطلاق وأنت في تنقض إطلاقه فغالبا التشكيك يكون بهذه المقدمة، بعدم تمامية هذه المقدمة، أن المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة اللي ادعيت الإطلاق بها، وإلا الموارد كلها قابلة للتقييد. هذا من الموردين اللي ذكرنا. قال فإنه لو لم يكن في هذا المقام بأن كان في مقام التشريع فقط، أصل التشريع مو لبيان حكم المكلف، أو كان في مقام الإهمال إما رأسا أي إهمال أصل الشيء، أو لأنه في صدد بيان حكم آخر، مثال العرفي مثل احنا ذكرنا في أكثر مناسبة، مثلا تشوف واحد لو زيتين مالسبب سعبة يشوف طبيب صديق بالسلام شونك والله بلا عين، يقول لك استعمل دواء، فتجد تتمسك بإطلاق استعمل دواء وتجر أي دواء موجود أمامك وتقول هو أطلق الكلام، لو كان يريد التقييد بدواء معين لقيد، ليش ما قيد؟ فيمكن التقييد هذا مو من قصد القربة حتى ما يمكن التقييد، خلاص. فما دام أطلق هذا الطبيب إذن أقدر لك أن تتمسك بهذا الإطلاق لا، ليش لا؟ وين الخرم؟ ها الخرم في المقدمة الثالثة، ليس في مقام البيان، وإنما يقول لي ترى هذا مرضك ما يروح وحده، يريد له علاج يريد له دواء، أما ما هو تفسير الدواء بل من تجي العيادة وتدفع ألف مدري قصارة التوصيل الطبيب أجرة الفحص، هناك يبين لك يكون في مقام البيان بالشارع قبل الألف، ليس في مقام البيان وإنما في مقام الإجمال، شعر تطبيق العرفي خلينا نقول، وتطبيق في الفقه ما يأتي من المثال، الآية الشريفة في الكلاب المعلمة اشتقوا فكلوا مما أمسكنا، الشيخ الطوسي ينسب إليه يقول طهارة محل العظمة للكلب، شنو يا بدل قوله تعالى اطلاق فكلوا، لو كان هذا نجسا ويشترط في الاكل الطهارة، فشو المولى قال لي فكلوا، فاتمسك بالاطلاق لاثبات طهارة هذا المكان، لان لو كان نجسا مكان العظة لما كان قال لي كلوا، يعني يشترط في الأكل أن يكون طاهرا. فمن مكان يا أبو ميسم هذا الكل رطوبة مصرية وعين نجاسة، والبلي هذا دليل خاص هكذا الحمد. لكن لو اجينا ناقشنا قلنا المولى في مقام بيان حلية المصيد بالكلب المعلم وليس في مقام بيان الطهارة والنجاسة حتى تتمسك بالإطلاق. المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة جهة النجاسة والطهارة حتى تتمسك بالإطلاق. المولى في مقام البيان من جهة الحلية، أنه يا بتر الصيد الحلال مو بس يصاد بآلة الصيد، إذا كان كلب معلم بالشروط الفلانية فكلوا من هذا صيده حلال. المولى في مقام البيان من جهة الحلية وليس في مقام البيان من جهة طهارة النجاسة حتى تتمسك بإطلاق فكلوا. ها شوف، فهذا قلنا شكك في الإطلاقات ويفيدك الاستنباط منها. فشاهدنا أن المولى كهذا الطبيب قد يكون في مقام الإهمال رأسا من أصل البيان، وقد يكون في مقام الإهمال من جهة وفي مقام البيان من جهة أخرى، فتتمسك بالإطلاق في مقام البيان ولا تتمسك بالإطلاق في جهة الإجمال. قال فيجوز أن لا يبين تمام مراده مع أن الحكم في الواقع مقيد بقد لم يذكره. ممكن قد يكون في مقام، وكذلك إذا كان المتكلم في مقام المراسم فإنه، ومثاله إذا كان في صدد حكم آخر مثل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا، الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتة. لا، الشرع يقول لك كلوا، هذا ليس ميتة، الكلاب المعلمة صيدها حلال، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك محل عضة الكلب أنها تتنجس ويجب تطهيرها أم لا، ليس في مقام البيان من هذه الجهة وإنما من جهة الحلية. فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة، جهة النجاسة، ولأن ليس في مقام البيان من هذه الجهة إنما من جهة الحلية، صح لك أن تتمسك في الحلية. قال ولو شك بأن المتكلم هل هو في مقام البيان أو مقام الإهمال، فعلى ماذا أحمله؟ هل لي أن أقول أن المولى في مقام البيان وأتمسك بالإطلاق أم لا؟ قال الأصل عقلائي هنا يقتضي أن المولى في مقام البيان، كأن القاعدة هو كون المولى في مقام البيان ومقام الإهمال هو على خلاف القاعدة، فأي مورد مشكوك إما نرجع به للقاعدة. ها؟ لم علمنا أن المولى هنا في مقام الإهمال من هذه الجهة، لأن السياق يدري بأن المولى في مقام البيان من جهة الحلية، مو في مقام البيان من تلك الجهة. أدري أن المولى هاي في حالة الشك، لو شككت أن المولى، أما هنا في هاي فكل مسكنة أدري المولى ليس في مقام بيان النجاسة والطهارة. ولو شك في المتكلم فقط فإن الأصل العقلي يقتضي أن يكون المقام البيان، فإن العقلاء كما يحمل المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هذه الأشياء كذلك يحمله أنه في مقام البيان لا في مقامه. وإذا تمت هذه المقدمات الثلاث فإن الكلام المجرد لقد يكون ظاهرا في الإطلاق وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد، وإلا لو كان قد أراده واقعا لكان عليه منا يبين وجه المقدمات الثلاث. وجه المقدمات الثلاث أنه المقدمة الثانية لم ينصب قرينة، صح، لأن لو كان يريد تقييد لقيد شنو اللازمة، وأنا مفترض المقدمة الأولى أن المولى أن المورد قابل للتقييد. شوف يا منا وجه الحاجة إلى المقدمات، فهالمقطع يبين وجه الحاجة إلى المقدمات الثلاث وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد، وإلا أي لو كان المتكلم يريد المقيد لكان عليه البيان، والمفروض بحسب المقدمة الثالثة أنه حكيم ملتفت جاد غير هازل وهو في مقام البيان، وبحسب المقدمة الأولى أنه لا مانع من التقييد حسب الفرض. ثم الناس بين وجه الحاجة من المقدمات الثلاث، لا ينتج المطلوب إلا باجتماعها جميعا. وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق، وإلا لكان مخلا بغرضه، وهذا خلف المقدمة الثالثة أنه عاقل جاد حكيم. ها، فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتقييد ولم فالعلتقى إشارة المقدمة الأولى زين، ولم يقيده المتكلم إشارة المقدمة الثانية، مع كونه حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان والتفهيم مقدمة الثالثة، إذا اجتمعت كلها فإنه يكون وضعنا في الإطلاق ويكون حجة المتكلم والسامع. أضاف الأخ المقدمة رابعة جعلها تنبيها المصنف، وهو المقدمة الرابعة عدم وجود قدر متيقن بين المتكلم والمخاطب، لكن ما أدخل المصنف ضمنها وإنما ناقشها كأمر ثاني إن شاء الله يأتي يوم السبت بإذنه تعالى إلى بقية الحياة إن شاء الله.